بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. لا شك أننا جميعا نعلم أن الدعاء مظهر عظيم من مظاهر العبادة لله عز وجل، وأنه مشروع دعانا إليه ربنا تبارك وتعالى، ودعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والعبد يطلب من الله تبارك وتعالى أموره كلها، لكن عندما يريد أن يطلب هو يطلب عادة ما يظن نفعه له في الدين أو في الدنيا. يعني شيء طبيعي أن الإنسان لا يطلب ما يضره ولا يطلب ما يؤذيه، وإنما يطلب ما يظن أنه ينفعه في الدين أو في الدنيا، فيطلب الأشياء التي تحقق له مصالحه الدينية أو مصالحه الدنيوية بحسب ظنه واعتقاده، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. قد يطلب الإنسان أحيانا ما ينفعه، وقد يطلب ما يضره وهو لا يدري. ولا شك أن الإنسان محدود في علمه. طبعا الإنسان لا يعلم كل شيء. نعم، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فالإنسان يعلم أشياء وتغيب عنه أشياء كثيرة. وكذلك الإنسان محدود في عقله، يعني عقله لا يتسع لكل شيء، وإنما الله تبارك وتعالى أعطاك عقلا تدرك به أشياء، وهذا العقل محدود من خلال الزمان والمكان والأبعاد وما شابه ذلك. وكذلك الإنسان مقيد، فهو يعلم الحاضر لكن لا يعلم المستقبل، لأن المستقبل غيب. وكثير من أمورنا التي نطلبها تكون في المستقبل، لذلك الإنسان منا يطلب من الله عز وجل أن يختار له ما فيه الخير، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الاستخارة في الأمور كلها، أن نقول إذا هممنا بأمر بعد أن نصلي ركعتين: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. وكذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول في دعائنا: اللهم خير لي واختر لي، اللهم خير لي واختر لي، أي اللهم بعلمك وقدرتك يسر لي الخير وأسبابه، واصرف عني الشر وأسبابه. كل إنسان منا أيها الإخوة يستعين بمن هو أعلم منه. عندما تريد أن تشتري شيئا تذهب إلى إنسان صاحب خبرة تسأله وتستشيره. عندما تريد أن تفعل مشروعا تستشير أصحاب الخبرة. ولعل الإنسان منا يسأل: وهل لأحد من هؤلاء علم مطلق كعلم الله عز وجل؟ الجواب: لا. هل لأحد من هؤلاء الناس من الرحمة بك ومن اختيار الخير لك كما هو عند الله عز وجل؟ الجواب لا. لذلك يا إخوة الأكارم، كان من الشيء الطبيعي أن الإنسان يستخير، وأن الإنسان يسأل الله، وأن الإنسان يدعو الله عز وجل ليعطيه من خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. والله عز وجل لا شك أنه أنزل إلينا شرعا عظيما، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من مزايا هذا الإسلام أنه يحقق مصالحنا الدينية والدنيوية، فالله عز وجل أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر، وكل أمر أمرنا به ربنا فهو خير بلا ريب، وكل شيء نهانا عنه ربنا فهو شر بلا ريب. لذلك الإنسان منا إذا أراد الخير فينبغي عليه أن يعلم أن هذا الخير فيما أمر الله به، وإذا أردت أن تجتنب الشر فينبغي عليك أن تعلم أن الشر فيما نهى الله تبارك وتعالى. لذلك نحن عندما نريد الخير لأنفسنا ينبغي علينا أن نطلب من الله عز وجل، أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما أمرنا به من الخير. أن نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ما أمرنا به من العبادة والطاعة وأن يوفقنا إليها. والله عز وجل إذا يسر لنا الطاعات فقد أراد بنا الخير، وإذا منعنا عن الشهوات والمنكرات فقد أراد بنا الخير. لذلك إذا أردنا أن ندعو الله عز وجل فينبغي علينا أن ندعوه بما أمرنا به: اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا كل أمر أمرتنا به، وأن تعيننا على ترك كل أمر نهيتنا عنه. أن ندعو الله عز وجل بالإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فنقول: يا رب نسألك الإيمان، نسألك أن تشرح صدورنا للإيمان، نسألك أن تيسر إلينا الإيمان، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لذلك علمنا ربنا عز وجل في سورة الفاتحة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك أمرنا الله عز وجل بالصلاة، فنحن ماذا نفعل؟ نقول: يا رب أعنا على الصلاة، يا رب يسر لنا الصلاة، يا رب طلبت منا الصلاة فأعنا عليها ووفقنا إليها وأزل الموانع التي بيننا وبين الصلاة، واصرف عنا كل ما يشغلنا عن الصلاة. وكذلك التوبة، قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. طيب أنا أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، وحقيقة أنا أحرص على التوبة إلى الله، لكنني أجد نفسي ضعيفا أمام الشهوات، مقيدا بكثير من الظروف التي ربما لا تعينني على التوبة. طيب ماذا أفعل هنا؟ ينبغي علي أن أعلن: يا رب أنت أمرتني بالتوبة، وأنا راغب فيها وحريص عليها، لكن يا رب أزل ما بيني وبين التوبة من عقبات، أزل ما بيني وبين التوبة من ظروف صعبة، يسر لي أسباب التوبة، يسر لي الظروف التي تعينني على التوبة إليك وكذلك الإقبال على الله عز وجل. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نقبل عليه، فينبغي علينا أن نسأل الله أن يرزق قلوبنا إقبالا لا إدبار بعده، ويقظة لا غفلة بعدها، وتوبة لا ننكثها أبدا، وكذلك الأدب مع الله عز وجل والأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أعظم ما طلبه الله تبارك وتعالى منا. طيب ماذا نفعل نحن؟ ينبغي علينا أن نقول: اللهم ارزقنا الأدب معك، اللهم ارزقنا الأدب مع نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا الأدب مع حرماتك وشعائرك. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الأدب من أعظم العبادات مع الله عز وجل. لذلك نسأل الله هذه العبادة العظيمة التي أكرمنا الله وأمرنا بها. وكذلك من الأشياء التي ينبغي علينا أن نسألها ربنا، نسأل الله أن يرزقنا سر الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وأمورنا كلها. الإخلاص أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فماذا يفعل الإنسان منا؟ يقول: يا رب أنت أمرتنا بالإخلاص ونحن عاجزون عنه إلا إذا وفقتنا إليه، فنسألك يا رب أن توفقنا إلى طاعتك وأن تحول بيننا وبين معصيتك. الإنسان منا عندما يكون غارقا بالشهوات، منغمسا في المعاصي، في أجواء كلها منكرات، ينظر كيف يستطيع أن يترك كل تلك الظروف وتلك المعاصي، فلا يجد معينا إلا الله، ولا يجد موفقا إلا الله، ولا يجد ملجأ إلا الله، فعندها يسمع قول الله تعالى: ففروا إلى الله، ويسمع قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كم هو جميل بك أيها الأخ الكريم، يا من عجزت عن ترك المعاصي وعن الإقبال على الطاعات، أن تدعو الله وتقول: اللهم ارزقني طاعتك، اللهم أخرجني من ذل معصيتك، اللهم اجعلني كما تحب وترضى، اللهم ارزقني الاستقامة التي طلبتها مني. ولا شك أن الإنسان الصادق في هذا الدعاء ستأتيه المعونة من الله عز وجل، وهذا ما علمنا ربنا أن نقوله عندما علمنا في سورة الفاتحة أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فدائما إذا أردت أن تدعو الله فأنت تدعو الله بالأمور الدنيوية، ولا حرج في ذلك، تسأل الله أمور الدنيا من مال وصحة ونجاح وأغراض دنيوية مباحة، لا إشكال في ذلك، لكن إياك أن يغلبك الدعاء وأن تستغرق دعاءك في طلب أمور الدنيا. اطلب من الله طاعته وعبادته. اطلب من الله التوبة إليه، اطلب من الله أن ينصرك على نفسك، اطلب من الله أن يخلصك من شهواتك، اطلب من الله أن ينقذك من رفاق السوء، اطلب من الله أن يدلك على من يدلك عليه، اطلب من الله أن يأخذ بيدك إليه وقل اللهم خذ بيدي إليك ودلني بك عليك ولا تجعل حاجاتي ولا اعتمادي إلا عليك. ولا شك أن هذا الأمر يوصلنا إلى شيء آخر حذرنا منه ابن عطاء الله عندما قال في الحكمة الأخرى: الحزن على الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. الإنسان عندما يكثر الحزن على الطاعات يقول لك: أنا أحب أن أكون تقيا، أنا أحب أن أكون مستقيما، أتمنى أن أقبل على الله، أتمنى أن أتوب إلى الله، وما شابه ذلك. ولا شك أن هذا الإنسان له حالتان: الحالة الأولى أن يكون صادقا فيما يقول، وهو يحاول أن يترك المعاصي وأن يبتعد عن المنكرات، لكنه كلما تاب رجع إلى المعصية، وكلما حاول ترك معصية فشل، لأن نفسه تغلبه ولأن الشهوات تغلبه، وتراه دائما في حرقة وحزن وألم وضيق وشدة. لماذا؟ لأنه يتوب ثم ينكث، ولأنه يعاهد الله ثم يخلف، ولأنه يعزم على ترك المعصية ثم يرجع. هذا الإنسان أيها الإخوة إذا كانت حالته بهذا الصدق فإن الله تبارك وتعالى سيعينه بإذن الله. أما إذا كان الإنسان يقول هذه العبارات فيما بينه وبين الناس، إذا جلس بين الناس قال: أنا أريد أن أتوب، وأنا أريد أن أستقيم، وأنا أريد أن أترك المعصية، وأنا أريد أن أفعل الطاعة، لكن بمجرد انتهاء هذا المجلس يعود إلى ما كان عليه كأن شيئا لم يكن. هو فقط يقول هذا بين الناس، هو فقط يظن أن هذا الكلام فقط ينفعه عند الله عز وجل. لذلك الله تبارك وتعالى علمنا أن ندعوه بطلب الهداية وبطلب المعونة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا، قال لي معاذ: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك ينبغي أن يكون هذا الحال أمرا صادقا فيما بيننا وبين الله عز وجل. والحكمة التي يقولها ابن عطاء الله تحذير لنا من حالة خطيرة يدعي فيها الإنسان حزنا على ترك الطاعة وحزنا على فعل المعصية، لكنه لا يغير من شأنه شيئا، وربما كان هذا الحزن فيما بينه وبين الناس من خلال كلمات ودموع وأحوال ظاهرة لا يوافقها قلب صادق. لذلك عندما تطلب العبادة ينبغي أن تجتهد في تحصيلها، وعندما تظهر الحرص على ترك المعصية ينبغي عليك أن تحرص على تركها، وذلك بأن تقوم بالأسباب التي تعينك على فعل الطاعات. وأن تقوم بالأسباب التي تعينك على ترك المعصية. أما إظهار الحزن فيما بينك وبين الناس على الطاعات أو على فعل المعاصي من غير أن تغير شيئا، فهذا من الاغترار الذي يحذرنا منه ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحزن على الطاعة فيما بينك وبين الله، تقوم في جوف الليل وأنت قد غرقت في المعاصي والذنوب، حاسبت نفسك فوجدت نفسك على خطر عظيم، فقمت بين يدي الله تظهر حزنك وتظهر ألمك. لا شك أن هذا شيء حسن ينبغي أن نفعله، وفيه أولا اعتذار إلى الله عز وجل، وإظهار للندم، وإظهار للحرص على الطاعة في المستقبل. أما أن تفعل ذلك بينك وبين الناس، يعني أنت عندما تتكلم بين الناس تقول أنا أشتهي الطاعة، أنا أكره المعصية فقط، ولا تقول ذلك فيما بينك وبين الله، فنخشى أن يكون ذلك نوع من أنواع الرياء، وأن يكون ذلك توهم منك أيها الإنسان. وإنما المطلوب منك طلب التوبة وطلب الاستقامة مع الحرص عليها ومع القيام بأسبابها ومع المجاهدة لتحصيلها، وكذلك إظهار الحزن على المعصية ينبغي علينا أيضا أن يكون معه ندم، وأن يكون معه قيام بالأسباب التي تجعلك تترك هذه المعصية. أما الإنسان الذي يظهر الحزن لكنه لا يقوم بأسباب الترك، هذا كأنه يسخر من نفسه، كأنه يكذب على ربه في دعوة التوبة أو في دعوة الحزن على الطاعة أو على فعل المعصية. لذلك قال سيدنا أبو سليمان الداراني: ليس البكاء بتعصير العيون، ليس البكاء بتعصير العيون. إذا جلست بين الناس ربما يعصر الإنسان عينيه، لماذا؟ ليستخرج منهما دموعا، لكن البكاء الحقيقي بفعل الأمر وترك النهي، بفعل الأمر وترك النهي. لذلك أيها الإخوة الأكارم، دائما ينبغي علينا أن نشكو إلى الله تقصيرنا، وأن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الطاعات وإلى ترك المنكرات. وينبغي علينا أن نحذر من التصنع في ذلك لغير الله عز وجل. إذا كنا بين الناس ينبغي علينا أن نحذر من ذلك، حتى لا نكون في رياء ولا نكون في سمعة ولا نفعل ذلك لأجل الناس، وإنما نفعل ذلك فيما بيننا وبين الله. ورضي الله عن الإمام زين الدين زين العابدين علي بن الحسين عندما وصل إلى الطواف وانتهى من طواف القدوم، قال لمن معه من الخدم والحشم والأقارب: تنحوا عني فإني أريد أن أقر إلى الله بالذنوب. لذلك كانت دعوة السحر فيما بينك وبين الله عندما ينادي ربنا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترحم فأرحمه، هل من مبتلى فأعافيه. كانت دعوة صادقة لأنها لا يسمعها إلا الله ولا يراها إلا الله، وعندها يكون الحزن الحقيقي والبكاء الحقيقي والحرقة الحقيقية التي تظهرها فيما بينك وبينك. وبين الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يخرجنا جميعا من ذل معاصينا إلى عز طاعته بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.